بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في أعمارنا وأعمالنا وآطل أعمارنا في عافية وحسن عمل. قال ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكفار قريش، فكان فيه على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك، وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أول هذه السورة كان قبل صلح الحديبية، وذكرنا في ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. هذا كان قبل صلح الحديبية. لما صار صلح الحديبية وكان في ضمن ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم به مع المشركين أن لا يأتيك منا أحد إلا رددته إلينا، بعد ذلك جاءت بعض المؤمنات من أسلمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرات، فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كانت زوجة لعمر بن العاص قبل أن يسلم، وكذلك سبيعة الأسلمية، وكانت زوجة لصيفي المخزومي، وكذلك أميمة بنت بشر، وقيل كانت زوجة ثابت بن الشمراخ. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنات، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع هؤلاء النسوة كما هو في الاتفاق الذي صار في صلح الحديبية؟ قيل إن الاتفاق أو هذا الصلح كان فيه ذكر الرجال دون ذكر النساء، كان فيه ذكر الرجال دون ذكر النساء، يعني إذا جاء أو يأتيكم رجل منا فأرجعوه إلينا. قيل هذا أمر، وقيل إن في السنة الواردة وهي ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم به مع المشركين كان فيه إجمال، والآية هذه فيها بيان لهذا المجمل، فيها بيان لهذا المجمل. فبعض أهل العلم قالوا هذا من أمثلة تخصيص السنة بالقرآن، معنى أن العموم في السنة والتخصيص جاء بهذه الآية. ما هو العموم الذي في السنة؟ عموم أن يرد من يأتي مؤمنا، فجاء في القرآن ما يخصص النساء، أن النساء لا يدخلن في الخطاب، معنى ذلك أن هذا خاص بالرجال، معنى ذلك أن هذا خاص بالرجال. وقال بعضهم هذه الوثيقة وثيقة صلح، ووثيقة الصلح من شأنها أن تكون العبارة فيها واضحة. لماذا؟ قالوا لعظم أمر المصالحات، فليس للمشركين أن يستدلوا بها على وجوب إرجاع المؤمنات النساء. طيب، قد يقول قائل لماذا يرد الرجل ولا ترد المرأة؟ ذكر بعض أهل العلم حكما في ذلك، قالوا من ذلك أن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة. يخشى عليه من الفتنة نعم، لكن ليس مثل ما يخشى على المرأة، لأن المرأة ربما بسبب خوفها من زوجها أو من أبيها لضعفها وقلة حيلتها وضعف قلبها ربما ترتد، بخلاف الرجل قد يكون عنده من المقاومة ومن الصبر أكثر، والمرأة تتأثر بالرجل أكثر مما يتأثر الرجل بالمرأة، في الغالب أن المرأة تتأثر بالرجل. ولذلك كان من حرص الشرع أن المرأة إذا تقدم لها صاحب دين وخلق فإنها لا ترفض، لأن صاحب أو من ليس عنده الدين والخلق يؤثر عليها سلبا، وقد تؤثر المرأة على الرجل كما ذكر في عمران بن حطان، هذا الذي مدح قاتل علي، قالوا إنه وكان قريبا من عمر، كان قريبا من عمر وكان عمر يدنيه، ولكنه تزوج ابنة عمه الخارجية فصار خارجيا، بل صار بوقا للخوارج. على كل حال، هذه الآية استدل بها أهل العلم على مثال تخصيص القرآن للسنة، وبعضهم ضرب مثلا آخر بذلك، قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قال أمرت أن أقاتل الناس. قالوا خصصها القرآن، خصصها القرآن. ما هي الآية التي خصصتها؟ قالوا خصصها قول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن يخصص منها الذي يعطي الجزية، هذا لا يقاتل. فقالوا هذه الآية خصصت ما ورد في السنة. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك، لأن في المسألة خلاف، هل القرآن يخصص السنة؟ والصواب نعم، أن القرآن يخصص السنة، سواء بهذا المثل أو بتخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. نعم.
وقال مجاهد: فامتحنوهن فاسألوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. وقال عكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك، فذلك قوله فامتحنوهن. وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز، وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلنا ذلك قبل ذلك منهن.
هذا يدل على أن العبرة بما في القلب من النيات، وأن العمل مبني على هذه النية، وأن من أظهر الصالح وبخلاف ما يبطن فإن العبرة بمقصده ونية، أي قبول العمل مبني على مقصده، فإن لم يكن له مقصد حسن وإنما أراد فقط التزين بهذا العمل فإنه لا يقبل منه. فالأعمال الظاهرة تابعة للأعمال الباطنة، ولذلك قال في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم.
وقوله: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا،
يعني يمكن الاطلاع عليه يقينا بما يظهر من العبد، وأما البواطن فعلمها عند الله جل وعلا، يعني بما يظهر من إقباله على الإسلام وهجرته وتركه للمشركين ومفارقته لهم، هذا ما يظهر للإنسان، ما يظهر للإنسان، ولا يجوز للإنسان أن يحكم بغير الظاهر. نحن نحكم بالظاهر والله جل وعلا يتولى السرائر. نعم.
وقوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع 8، فردها عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث لها صداقا، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص، وكانت هجرتها قبل إسلامه 6 على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومنهم من يقول بعد 2، وهو صحيح، لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين 2. وقال الترمذي ليس بإسناده بأس، ولا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين، وسمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث، وحديث ابن الحجاج يعني ابن أرطى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
على كل حال، يعني القصة صحيحة، وقد صح الألباني رحمه الله قصة زينب في ردها على زوجها أبي العاص ابن الربيع. قال أهل العلم الزوجة إذا أسلمت وجاءها زوجها مسلما قبل انقضاء العدة فإنها ترجع إليه بغير مهر ولا يعني اشتراط آخر، لكن إذا انقضت العدة وتزوجت مسلما فإنه ليس لزوجها حق بعد ذلك وإن أسلم. طيب، فإن انقضت العدة وأسلم زوجها وهي لم تتزوج مسلما، فالصحيح أنه يعود إليها، هو أحق بها إن لم تتزوج غيره. والدليل قصة زينب، نعم.
قلت وقد روى حديث الحجاج بن أرطاة،
يعني قال بعضهم، نعم، قال بعضهم بمهر جديد، وقال بعضهم بناء على قصة زينب فيما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها تعود إليه بغير مهر جديد على النكاح الأول، على زواجه الأول. نعم.
قلت وقد روى حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب الإمام أحمد والترمذي،
وهذا يعني عفوا هذا فيما يظهر اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله في أنها تعود إليه على نكاحها الأول حتى وإن انقضت العدة إذا لم تتزوج غيره. نعم.
وضعفه الإمام أحمد وغير واحد، والله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين، يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه.
لم تنقض عدتها منه،
لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت، وحملوا عليه حديث ابن عباس، والله أعلم. وقوله وآتوهم ما أنفقوا، يعني أزواج المهاجرات من المشركين، ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد.
نعم، يعني وآتوهم ما أنفقوا. إذا المرأة أسلمت وهاجرت وتركت زوجها الذي بقي على إشراكه، فإن ولي الأمر يعطيه هذا الصداق، هذا المهر، لماذا؟ قالوا لأنه منع من أهله بحرمة الإسلام، منع من أهله بحرمة الإسلام، فأمر برد المال عليه حتى لا يقع عليه أو لا تقع عليه خسارتان، خسارة المهر وخسارة ذهاب المرأة، فيعطى من المال بقدر المهر. قال بعضهم هذا لمن كان بينه وبين أهل الإسلام عهد، كما ستأتي يعني الروايات. أما من لم يكن بينهم عهد بين أهل الإسلام فلا يعطون شيئا، لا يعطون شيئا. نعم، وهذا من احترام الإسلام للمواثيق والعهود الذي بين أهل الإسلام وبين غيرهم. نعم.
وقوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن، أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وفي الصحيح عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ امرأتين، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية.
نعم.
وقال الزهري
يعني قوله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا نداء للمؤمنين لأي لا تبقي هذه المشركة. طيب ما المراد هنا؟ قالوا المراد أنك لا تبقي من لا يجوز نكاحها ابتداء، أما من يجوز نكاحها ابتداء فهنا تبقى معك، وهي من؟ النساء من أهل الكتاب، فلا يدخل الخطاب فيهن لأن الله جل وعلا أباح نكاح أهل نساء أهل الكتاب، نساء أهل الكتاب. إذن المراد هنا أهل الإشراك، المراد به أهل الإشراك. فأما أهل الكتاب فليس المطالب بفسخ أنكحتهن. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه الآية قيل طلق امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان قبل إسلامه، هذه على بعض الروايات، والأخرى صفوان بن أمية وقيل غيره. نعم.
وقال الزهري أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها. وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقوله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن.
أن في الحقيقة لا يدخل الإيمان إلى قلب مسلم ثم يريد الرجوع والعياذ بالله إلى الكفر، فجاءت المهاجرات من الكفار إلى أهل الإسلام، أسلمنا وآمنا وجئنا يبايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. وقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، والله عليم حكيم أي عليم بما يصلح عباده حكيم في ذلك.
هذا في كل الأمر، والله عليم حكيم فيما سبق من الآيات في أن النساء إذا جئن مهاجرات فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهن ولا يردهن على خلاف ما جاء في أمر الرجال، وعلى أن من جاءت من المسلمات إلى المسلمين مهاجرات من أزواجهن الكفار فإنها تقبل ويعطى المال لزوجها المهر. وكان الحكم أيضا أن من أبت أن تبقى مع زوجها المسلم فإن المشركين يرجعون إليه صداقه الذي دفعه. هذا حكم الله جل وعلا، وله في ذلك سبحانه الحكم البالغة التي قد يستوعبها العقل وقد لا يستوعبها، لكن أهل الإيمان يسلمون لأمر الله جل وعلا. نعم.
ثم قال: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها.
نعم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. إذا ذهبت المرأة إلى المشركين وتركت زوجها الذي أسلم ولم يعطوكم شيئا، فجاءت امرأة منهن مسلمة فلا تعطوهم من مهر هذا الرجل الذي بقي على إشراكه حتى يعطوا الرجل الذي أسلم ما أعطاه لزوجته المشركة التي رجعت إليكم. إذن بالمقابل، المسألة هي بالمقابل، إذا لم يعطوكم لا تعطوهم. هذه قيل في من ليس بينكم وبينهم عهد، لكن في من كان بينكم وبينهم عهد حتى إن لم يعطوا فأنتم تعطوهم، إن لم يعطوا للزوج الذي أسلم وبقيت زوجته على الإشراك، فأنتم أعطوا الزوج الذي بقي مشركا وجاءت امرأته إليكم مسلمة. نعم.
وقال الزهري: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله للمؤمنين به: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم التي آمن وهاجرن، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم. والعقب ما كان من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن. وقال ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار. يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق.
نعم.
وهكذا قال مجاهد: فعاقبتم أصبتم غنيمة من قريش. أو
معنى ذلك أن هذا على أحد التفسيرين، أن الذي يعطي الرجل الذي جاء مسلما وزوجته لم تسلم من الذي يعطيه؟ الذي يعطيه ولي الأمر المسلم، وليس المراد بذلك أن يعطيه أهل الإشراك، ولكن يعطى من الغنيمة، فيكون من قسمة الغنيمة أن يعطى من أسلم المهر الذي دفعه في زوجه التي لم تسلم. نعم.
وهكذا قال مجاهد: فعاقبتم أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا. وهذا لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو أولى، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير، ولله الحمد والمنة.
يعني الآية ممكن أن تحتمل المعنيين، بأنه إذا لم يقم الكفار بإرجاع مال هذا الرجل الذي أسلم وزوجته لم تسلم، فإنه يعطى من الغنيمة التي يقسمها ولي الأمر. نعم.
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. روى البخاري عن عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. كلاما
يعني ليس مصافحة، بايعتك، خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاري.
نعم. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن. الآية قيل هذا في فتح مكة، وقيل بل هو بعد صلح الحديبية كما في الآيات التي سبقتها. وفي هذه الآية ما يبين عظم هذه المعاصي: الشرك، السرقة، الزنا، قتل الأولاد، الإتيان ببهتان، الكذب أو الفاحشة كما سيأتي التفسير. ولعظم هذه المعاصي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء عليهن. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور نساء قريش، وبايع على هذه الأمور نساء الأنصار كما في حديث أم عطية، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور أيضا الرجال. إذن هذه الأمور عظيمة، معنى هذا وإن كان أعظمها الشرك لا شك، لكن مما يدل على أن هذه المعاصي عظيمة، وآثار هذه المعاصي متعدية، أثارها متعدية. وقيل إن الله جل وعلا ذكر أمر الشرك لأن هذا الحال الذي كانوا عليه طبعا، وأمر السرقة لأنه كان منتشر بينهن، لا سيما في النساء. نعم. ثم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن على ذلك من دون مصافحة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته من خلقه وهو في مقام الأب لجميع المؤمنات، ومع ذلك لم يصافح امرأة قط، ولا سيما في أمر البيعة في دخولها إلى الإسلام، فمن باب أولى أن لا تصافح الأجنبية فيما دون ذلك، وممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن ألا يشركن بالله شيئا الآية، وقال فيما استطعتن وأطقتن، قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. هذا إسناد صحيح، وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. وروى الإمام أحمد عن سلمة بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي،
يعني صلت معه إلى جهة بيت المقدس وإلى الكعبة. نعم.
وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار، قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال ولا تغششنا أزواجكن، قالت فبايعناه ثم انصرفنا، فقلتم لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشوا أزواجنا، قال فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره.
يعني هذا يكون من أعظم الخيانة، أن المرأة تأخذ من مال زوجها فتعطيه لغيره من الرجال بمودة ومحبة ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع النسوة على ذلك. في رواية يعني يذكرها البعض وهي لا تصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن أو صافحهن بحائل، يعني بقماش أو كذا فصافحهن، لا تصح مثل هذه الرواية. نعم.
وروى البخاري عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بايعنا
قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها قالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها.
نعم. قالت ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، لأنه يكثر في النساء نياحة من شق الجيوب ولطم الخدود، فقالت امرأة قبضت يدها، وهذا يدل على صدق المؤمنات رضي الله عنهن وارضاهن من الصحابيات، في أن الواحدة منهن لا تبايع إلا فيما تفعل، فإن وجدت في شيء من هذه البيعة حرج توقفت حتى تخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا عن النياحة، قالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. ما معنى أسعدتني فلانة؟ يعني جاءتني في وفاة لي من قريب لي فناحت عندي، فأنا أريد أن أعيد لها هذه النياحة، أذهب إليها وأنوح عندها أساعدها في ذلك، فهي تريد أن ترد لها هذه المساعدة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقت ورجعت فبايعها، يعني أدت. طيب النياحة هذه ليس فيها شق الجيوب ولطم الخدود والدعوة بدعوة الجاهلية؟ قال أهل العلم لعل هذه النياحة ليس فيها هذا المحظور، ليس فيها النياحة الممنوعة، وإنما المقصود هي أن تسليها، وهذا على 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 قول ذكره النووي وغيره، في أن المراد أنه ليست النياحة الممنوعة، فأدت هذا الأمر. وإلا لو كانت المقصود بذلك ما يقع في النياحة من المحرمات لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبرها. وهل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم البيان، ولا سيما مع الحاجة المتحققة في ذلك؟ لا. نعم.
ورواه مسلم. وفي رواية: فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان.
نعم.
وللبخاري عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة.
يعني يغلب على المرأة النوح، حتى لو بايعت ربما تنسى، والمرأة عاطفية بطبيعتها فقد تنسى هذا الأمر الذي بايعت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد.
يتعاهد، يذكرهن، ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك الإنسان لا يكتفي بالعلم مرة واحدة، لا بد من واعظ يعظه ومذكر يذكره. نعم.
كما روى البخاري عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي. قال: فتصدقنا. قال: وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، قرأ الآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات، فما وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجاه في الصحيحين. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بقيته كما تقدم وزاد. فلما قال: ولا يقتلن أولادهن،
قال هذا أيضا الأثر فيه جواز إنابة ولي الأمر غيره في أخذ البيعة له. النبي صلى الله عليه وسلم أناب هنا عمر أن يأخذ البيعة عن النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما قال: ولا يقتلن أولادهن، قالت هند: ربيناهم صغارا فقتلتوهم كبارا.
يعني قصدت بذلك ما حصل في غزوة بدر، يعني كيف أن النبي الله عز وجل يقول: ولا يقتلن أولادهن، فقالت: ربيناهم صغارا وأنتم قتلتموهن كبارا. فضحك عمر رضي الله عنه من قولها هذا، لأن في هذا القول لطافة. وهل قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بغير سبب؟ إنما كانوا على الإشراك، ولذلك جاء في بعض الروايات: بل قتلهم الله، بل قتلهم الله، يعني أمر الله جل وعلا بقتالهم. نعم. ولكن هذا الأثر فيه ضعف، فيه يعقوب بن محمد الزهري، وقد ضعفه أبو زرعة واستنكر حديثه أحمد وغيره. نعم.
فضحك عمر الخطاب حتى استلقى. فقوله: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها. على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، أي أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان بغير علمه، عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أخرجاه في الصحيحين.
نعم، يعني في بعض الروايات أن هذا القول من هند كان في حال بيعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما تلا عليها قول الله جل وعلا: ولا يسرقنا، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فقال بعض أهل العلم: الرجل إذا قصر في النفقة الواجبة فيجوز للمرأة أن تأخذ خلسة بغير إذنه ما يكفيها ويكفي أبنائها بالمعروف، ولكن بعض أهل العلم قالوا: لا يجوز لها أن تأخذ من حرز. معنى ذلك إذا كان له خزنة وأغلق عليها، فبعض أهل العلم يرى أن هذا سرقة، يرى أن هذا سرقة. وإن كان ظاهر الحديث يدل على عموم الأخذ سواء كان من حرز أو من غير حرز: خذي من ماله بالمعروف، بالمعروف يعني بالشيء الذي تعارف عليه الناس فيما هو من أمر النفقة. وهذا قيد احترازي: خذي من ماله بالمعروف، يعني فيما هو واجب. لكن لا يجوز للمرأة بناء على هذا الحديث أن تأخذ من مال الرجل للكماليات مثلا أو لغير النفقة الواجبة بغير إذنه. نعم.
وقوله: ولا يزنين، كقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث سمرة ذكر عقوبة الزنا بالعذاب الأليم في نار جهنم، في نار الجحيم.
نعم، يعني جاء في 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 بعض الروايات: ولا يزنين. تعجبت إحدى الصحابيات، قالت: أو تزني الحرة؟ يعني أمر هذا مستنكر أن الحرة تزني، وهذا يدل على أن هذه الفاحشة كانت مستنكرة حتى عند نساء الجاهلية، حتى عند نساء الجاهلية. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء.
يعني حينما سمعت هذا الأمر: ولا يزنين، وضعت رأس يدها على رأسها حياء. نعم.
فأعجبه ما رأى منها،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ما رأى من الاستنكار، أن يعني أن هذا الأمر أصلا مستنكر يعني. نعم.
فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن، فبايعها بالآية. وقوله: ولا يقتلن أولادهن، وهذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين.
يعني معنى هذا أن الآية تحتمل: ولا يقتلن أولادهن، وهو الوأد الذي كان يفعله أهل الجاهلية دفنه وهو حي، وكذلك يحتمل مسألة الإجهاض، أن هذا أيضا يعد قتل سيما إذا نفخت فيه الروح. نعم.
كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. وقوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ابن عباس: يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وقوله:
نعم، ما عندك وكذا قال مقاتل؟
بس.
قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ابن عباس: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. قال بعض أهل العلم: الآية أشمل من ذلك، فالله جل وعلا قال ولا يأتينا ببهتان، البهتان كذب، يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. معنى ذلك قال بعض أهل العلم المعنى أنها لا تأتي بالكذب في قولها ولا بالكذب في فعلها، وأيضا لا تفعل من أمر الفاحشة في يدها بالضم والتقبيل أو بين رجليها بفعل الفاحشة. إذن الآية أشمل من مجرد يعني مسألة الزنا، تدخل فيها الزنا ويدخل فيها ما دون الزنا من الفاحشة أو من التقبيل ونحو ذلك، ويدخل فيها أيضا الكذب والافتراء وغير ذلك من المنكرات التي قد تحصل من المرأة. نعم، ولا شك أن الآية تشمل هذا، تشمل هذا كله. نعم.
وقوله ولا يعصينك في معروف، يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر. روى البخاري عن ابن عباس في قوله ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مهران لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف، والمعروف طاعة. وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد نهاهن يومئذ عن النوح.
على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، فولي الأمر يطاع بالمعروف. ومجالات طاعة أو الكلام عن طاعة ولي الأمر على ثلاث نواحي: إن أمر بأمر واجب فيجب طاعته فيه، وإن أمر بأمر محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، وإن أمر بأمر مباح ليس هو بأمر واجب ولا بأمر محرم فالصواب أنه يكون واجبا، يعني يجب السمع والطاعة له حتى في الأمر المباح، لأنه يلحق بعموم الأحاديث الواردة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. نعم، ولا يجوز المخالفة له في ذلك، مثل أمور الأنظمة الآن ما يتعلق بالمرور والسير ونحو ذلك، فإن الطاعة في هذه المسائل واجبة والمخالفة في ذلك معصية. نعم.
وروى ابن جرير عن أم عطية الأنصارية قالت كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوح، فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان أسعدوني،
أسعدوني يعني كما قلنا في جاءوا وبكوا معها في الحادثة التي كانت لها من موت قريب. نعم.
فلا حتى أجزيهم،
يعني فلا أبايع حتى أجزيهم.
فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايعت، قالت فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم بنة ملحان أم أنس بن مالك. وقد روى البخاري هذا الحديث، وروى ابن جرير عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يعصينك في معروف قال النوح، ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد، فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة، أي من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل.
نعم، ختم الله جل وعلا هذه السورة بما ابتدأ به هذه السورة، وهو أمر عدم التولي لأهل الكفر وما يقتضي ذلك من النصرة والمحبة، وقد تقدم التفصيل في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، خصها بعض أهل التفسير باليهود. لماذا؟ قالوا لأن الآيات الكثيرة في القرآن الواردة في وصف اليهود وصفهم بأن الله غضب عليهم، فهذه الآية تدل على أن المراد به اليهود. قال بعضهم هذه في ما حصل من بعض فقراء المسلمين في تعاملهم مع اليهود وما قد ينقلون به من أخبار قد تضر بالمسلمين، وقد تقدم في أول السورة ذكر أمر حاطب رضي الله عنه أرضاه في ذلك. المقصود بهذا كله أن الإنسان إنما يكون ولاؤه ومحبته ومودته لأهل الإيمان. نعم.
وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور فيه قولان، أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا، فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. قال ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم إلى آخر السورة، يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم ويبعثهم الله عز أو يبعثهم الله عز وجل. وقال الحسن البصري كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وقال قتادة كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وكذا قال الضحاك رواهن ابن جرير. والقول الثاني معناه كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال ابن مسعود كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور، وهو اختيار ابن جرير.
نعم، يعني قال كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قيل يئسوا منهم أنهم لا يعودوا ولا يلتقون بهم، وقيل يئسوا منهم أن الكفار الذين في القبور وليس الأحياء. إذن الآية قد يراد بها الأموات أنهم يئسوا من كل خير، أو المراد بها الأحياء أنهم يئسوا من أن يلاقوا الأموات. وما ذكره من اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله لعله قول ثالث، قال كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه، يعني رأى أن هذا الفعل الذي فعله في الدنيا أنه لا ينجو بسببه، أنه لا ينجو بسببه فيأس، حصل له اليأس. هذه السورة تضمنت أمورا عدة، من ذلك عدم الموالاة للمشركين، ابتدأت بها السورة وختمت بها السورة، والتفصيل في ذلك قد سبق. كذلك في هذه السورة بيان أن المودة إنما تكون لأهل الإيمان، إنما تكون لأهل الإيمان بما في ذلك المحبة والنصرة، المحبة الدينية، وأما المحبة الطبيعية أو الجبلية فقد تقدم الكلام عنها. أيضا مما تضمنته هذه السورة أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله الصالح، فلا ينفعه قريب أو حبيب. وفي هذه السورة بيان الاقتداء بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في موقفه من أبيه وقومه. وفي هذه السورة بيان أن الذي يؤلف بين القلوب هو الله جل وعلا، فكم من عداوة بسبب الكفر انقلبت محبة ومودة بعد ذلك بسبب الإيمان. وفي السورة كذلك الحرص على قبول المؤمنات إذا جئنا مهاجرات، وعلى مبايعتهن على الإيمان. وفي السورة أيضا مشروعية امتحان المؤمنة وسؤالها عن إيمانها وعن قبولها للإيمان والإسلام. وكذلك فيه بيان أن الدخول في الدين دخول شامل غير مجزأ، فالله جل وعلا أمر بمبايعتهن على عدم الشرك وعدم السرقة وعدم الزنا ونحو ذلك، وما ختمت به السورة من خطورة موالاة المشركين. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.